السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاء آخر يتجدد أيها الإخوة المستمعون مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله، ضمن لقاءات ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية، وهذا اللقاء الخامس عشر الموافق لليلة الجمعة 26 من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 ألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجمعنا هذا وينفعنا به. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما حكم منع الماء للشرب من بئر يقع داخل مسجد موقوف له، مع العلم أن الماء يستخرج باستعمال كهرباء المسجد؟ وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا فيها، وأن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يثقل بأعمالهم موازينهم يوم القيامة. الجواب على أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو اللقاء 14 بحمد الله تبارك وتعالى، عن مسألة متعلقة بالوقف. والوقف مما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، وجعله بابا من أبواب الخيرات العظيمة الذي يكون سببا في جمع كلمة المسلمين وفي حسن تكافلهم فيما بينهم، لأن الأوقاف الإسلامية شاملة تقريبا لكل الميادين وعامة في أوجه الخير كلها، وليست محصورة في المساجد فحسب، بل أوقاف متعلقة بالمساجد، وأوقاف متعلقة بالمدارس، وأوقاف متعلقة بالربط، وأوقاف متعلقة بطلبة العلم، وأخرى متعلقة بالأيتام، وأخرى متعلقة بالثكالى من النساء، إلى غير ذلك من أنواع هذه الأوقاف. والوقف شيء أوقفه أو حبسه صاحبه، كان ملكا له فحبسه لله تبارك وتعالى لوجه من أوجه الخير، كأن يوقف قطعة أرض أي يحبسها، ولهذا يسمى الوقف كذلك بالحبوس. وفي بلاد المغرب يعرف الوقف بهذا الاسم في الغالب، الأحباس أو الحبوس، حتى أن في الدار البيضاء بالمغرب منطقة أو حي من أحياء الدار البيضاء العتيقة حرصها الله تبارك وتعالى بالتوحيد والسنة يسمى بالحبوس، وهذا لأن غالب أراضيه ومحلاته هي من الأحباس أو من الأوقاف، وكذلك في غيرها من البلاد الإسلامية، وتكثر هذه الأوقاف في بلاد الحرمين، بل في بلاد الحرمين وفي بيت المقدس وفي بلاد الشام أوقاف أوقفها المسلمون على طلبة العلم وعلى العباد وعلى مؤذني الحرم وعلى أئمة الحرم وعلى أهل السقاية في الحرم إلى غير ذلك. أوقاف أخرى أوقفها أصحابها على أهليهم، لأن ممن ارتحل إلى بلاد الحرمين وأقام فيها واستوطنها لا زالت له علاقة بأرضه وموطنه الأصلي، فيتركون أوقاف، قال هذا وقف لأهل المغرب، هذا وقف لأهل الجزائر، وأحيانا ربما وقف لمنطقة من المناطق، عندنا في مكة وقف من أوقاف أهل وادي سوف معروف بوقف السوافة الذي أوقفه صاحبه وهو صاحب الوقف والمشرف عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وصحته إن كان حيا، وأن يتولاه برحمته إن توفى، عمي قدور حفظه الله ورحمه جل وعلا. وقف سوافة معروف، أهل واد سوف إذا جاءوا للبلد الحرام حاجين أو معتمرين سكنوا هذا الوقف من غير أن يكلفهم شيء لله تبارك وتعالى. السؤال متعلق بهذه البئر التي أوقفها صاحبها للمسجد، سواء كان مالكا لهذه البئر ثم أوقفها، أو أنه حفر هذه البئر بماله أو بعتاده من أرض المسجد الموقوفة على المسجد لتبقى وقفا عليه. أهل المسجد يستعملون هذا الماء، يستعملونه لما يحتاجونه، سواء تعلق بشرب أو بوضوء أو بأي استعمال خاص بالمسجد. فإذا كان هذا الوقف بهذا الشرط الذي اشترطه الواقف، وهذا يسمى في هذا الباب بشرط الواقف، إذا كان شرطه أن ماء البئر يعود على المسجد فحسب، لا يجوز لمسلم أن يستعمل هذا الماء في غير صالح المسجد. يجوز له أن يشرب منه لأنه من أهل المسجد، يجوز له أن يتوضأ منه لأنه من أهل المسجد وداخل في شرط واقفه عليه، أما أن يأخذ هذا الماء ليبني به بيته أو يأخذ هذا الماء كما يفعل بعض الناس أصلحنا الله وإياهم لاستعماله في دكانه، ورأينا أن بعضهم يأخذ من ماء المسجد الذي هو وقف على المسجد لاستعماله في محله الذي يضر عليه بالأموال، يعني يستعمل هذا الماء في أموره التجارية، إذا كان صاحب مطعم يطبخ به، وإذا كان صاحب مقهى يستعمله في آلاته يعني للقهوة والعصير وغير ذلك، فهذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز، لأن الأصل في الوقف أن يبقى على شرط واقفه ولا يتعدى ولا يتعدى. وهذا الذي يذكره العلماء، وهذا الذي سمعناه عن مشايخنا، حتى أن بعضهم، وهذا من باب تعظيم هذه الأمور وعدم الاستهانة بها، قد أفتوا في قضية شحن الجوالات في المساجد، وعندنا فتوى للشيخ العثيمين والشيخ العباد في هذا الباب، بأن هذه الكهرباء وقف للمسجد ولا يجوز أن تستعمل في غير ذلك، اللهم إلا إذا جاء واقف وقال هذه الكهرباء للمسجد ولكل من كان من أهل المسجد لاستعماله الخاص، حين ذاك يصبح هذا الاستعمال الخاص مأذونا به، لأنه داخل في شرط أو تحت شرط الواقف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة ننصح إخواننا أن يسيروا على هدي سلفهم أصحاب الأموال، أن يجتهدوا في بالتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا الخير، بإعادة إحياء الأوقاف، بإعادة إحياء الأوقاف. الآن الكثير من المدن لا يجدون مكان لدفن أمواتهم، لأن المقابر غالبها أوقاف، إلا في بعض المناطق الدولة تخصص مكان للمقبرة، وعندنا في الجزائر العاصمة أكبر مقبرة وهي معروفة مشهورة، مقبرة العالية، هذه وقف لامرأة أوقفته في سبيل الله أن يكون مقبرة، واسمها العالية، وسمي الوقف عليها، وهكذا في مناطق أخرى. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية لإخواننا جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأوقاف، أن يتقوا الله جل وعلا في المحافظة عليها، أن يتقوا الله جل وعلا في حسن رعايتها وعدم استغلالها، لأن هذا استغلال مشين ومعصية لرب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل مرشدا في الحج أو العمرة مع ما يتضمنه عمله من منكرات، يقول من بينها سفر النساء بلا محرم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المهنة أو هذه الوظيفة التي استحدثت هذه الأزمنة المتأخرة، من الأمور التي ربما يحمد الناس عليها من جهة ويلامون فيها من جهة أخرى، يحمدون عليها بالنسبة لأهل الوكالات الذين يسعون للإتقان في عملهم ويراعون مصالح حجاجهم ومعتمريهم، ويسعون صادقين نحسبهم والله حسيبهم أن يؤدي هؤلاء مناسكهم على الوجه المطلوب، فهذا شيء يحمدون عليه، خاصة إذا كانوا يختارون لإرشاد الحجاج والمعتمرين على أساس الكفاءة العلمية وعلى أساس الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الحجاج والمعتمرين، ولا يراعون أشياء أخرى كأن يقدموا أقارب أو أن يقدموا معارف، ولا يهمه إذا كان هذا يحسن إرشاد الحجاج والمعتمرين أو لا. وقد رأينا في بعض الحالات أن خاصة بالنسبة لبعض الشركات العمومية يرسلون أناس لا علاقة لهم، لا يحسن حتى يصلي، ولا علاقة له لا بإرشاد ولا بإمامة، وليس طالب علم ولا علاقة له بالعلم الشرعي. مرة أذكر كنت مع وكالة ويحدثني أحد مرشديها، يقول لي مرة جاء واحد معنا على أساس هذا مرشد له علاقة بالأمور الإدارية وأمور السفر، ويرافقه هذا المعمول به في مثل هذه الوكالات، يرافقه في مجموعته مرشد ديني لهذا التوجيه وطبيب لما يحتاج إليه الحجاج أو المعتمرون في هذا الباب. قال أرسلوا معي فلان على أساس أنه طبيب والثاني على أساس أنه مرشد ديني. قال لي والعادة عندنا أننا أول ما نصل للإقامة في المدينة أو في مكة أنا أكتب ورقة في استقبال الفندق، يعني في قاعة الاستقبال، فيها رقم غرفة وهاتف المرشد الديني وغرفة وهاتف الطبيب إذا احتاج إليه أحد الحجاج والمعتمرين. قال لي من الغد جاءني من ظننت أنه مرشدا دينيا، قال لي وش عملت لي؟ قلت له خير إن شاء الله. قال له أنت بعت لي الناس. أنا قال له خاطيني ما عنديش علاقة به، أنا وليد عمي فلان بن فلان أرسلني، أنا شوفرت سائق سياقة أجرة يا أخي، عن ما عنديش أنا من لست إمام. قال له كيف أرسلوك مرشدا دينيا لا يفقه شيئا؟ فهذه خيانة، وهذا مشكل عظيم إذا كان الناس يقدمون على هذا الأساس. فهذا الجانب الذي قد يذم لأجله أصحاب هذه الوكالات. الواجب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، مع ربهم أولا، ومع أنفسهم، ومع إخوانهم الذين استأمنوهم في حجهم هذا، لأن الحج أو العمرة ليست سفر كسائر الأسفار يتعاملون فيه مع زبائنهم تعامل السائح أو المسافر مجرد سفر، سفر مباح أو سفر عمل أو ما إلى ذلك. هؤلاء عباد لله تبارك وتعالى، والواجب عليهم أن يتعاملوا معهم على هذا الأساس لينالوا الأجر والثواب أولا من ربهم تبارك وتعالى، زيادة على الأجر المادي الذي يتحصلون عليه من خلال هؤلاء. فلا ينبغي أن تكون هذه الأمة. بعضهم يقدم الأئمة وإن كانوا ليسوا أكفاء، واحد مبتدع، واحد خربط في عقيدته وفي منهجه، يمشي مع الحجاج يزيدهم، من كان منهم منحرفا يزيده انحرافا، ومن كان منهم مسيئا يزيده إساءة، ربما يذهب معهم من يحذرهم من المشايخ هناك، يقولهم هذا ما تسمعونهم هذا وهابية، صلى الله عز وجل عفو العافية، وهذا رأيناه وعايشنا. فالواجب على هؤلاء أن يختاروا من له أهلية في هذا الباب ويصلح له. جانب إيجاب سلبي كذلك مما يعني ربما يعاتب عليه الناس، أن الأصل بالنسبة لكل حاجة ومعتمر، الأصل في حقه أن يتفقه في أحكام الحج والعمرة قبل أن يسافر وقبل أن يشرع في سفره. يجلس يختار أي واحد، الآن الوسائل ميسرة مذللة، يجلس مع شيخ من المشايخ، يجلس مع طالب من طلبة العلم، علمني كيف حج رسول الله، ياخذ رسالة والرسائل ولله الحمد والمنة فيها المطولات وفيها المختصرات فيها حتى الرسائل بالصور وفيها الآن الفيديوهات تري للحاج تعلمه مناسكه من بدايتها إلى نهايتها. ومن أفضل ما رأيت في هذا ما التسجيل أو الشريط لوزارة الحج في المملكة العربية السعودية، هذا شيء طيب جدا، يعني بالصوت والصورة الناس يتعلمون. هذا الشريط الحاج أو المعتمر قبل سفره يشوفه مرة مرتين ثلاث، يحفظ كل المناسك. هذاك الأسبوع قبل السفر ولا هذاك الشهر قبل السفر يتوب إلى الله عز وجل من الأفلام ومن الحفلات ومن المنكرات، ويتفقه في أحكام حجه وعمرته قبل أن يسافر بمثل هذه الوسيلة الطيبة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. أما عما تضمنه سؤال السائل من العمل كمرشد مع ما في مثل هذه الوكالات من المنكرات والمخالفات كسفر النساء من غير محرم، الذي أعتقد أن المرشد ليس مسؤولا عن مخالفات غيره، المسؤولية ترجع إلى أصحاب الوكالة ممن يقبلون أن يسافر معهم من يخالف الأحكام الشرعية هذه المخالفة. الواجب على أصحاب الوكالات إذا جاءت مرأة من غير محرم يقولوا لها احنا لا نعينك على منكر، وإن كان يعني قد يجدون الفتاوى التي تجيز السفر مع الرفقة الآمنة، هذا يرجع إلى اعتقاد الناس، ونحن الذي نعتقده أن هذا محرم ومنكر ولا يجوز، البت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إذا ما وجدت الله عز وجل ما كلفها، الله عز وجل ما كلفها، دار إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أصحابه مسجل للخروج في غزوة من الغزوات، ثم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته خارجة إلى الحج أو العمرة يأمره أن يرجع إليها حتى يسافر معها، يعني هذا يدل على أن الأمر عظيم. ألم تكن الرفقة الآمنة في الزمن الأول؟ إن لم تكن تلك الرفقة آمنة، يعني أن تسافر مرأة في ركب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجود للرفقة الآمنة في الدنيا أبدا أبدا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنصيحة أخيرة ربما لأصحاب الوكالات أن ينبهوا الناس على هذا الأمر، وأن لا يعينوهم على مثل هذا المنكر، والعكس. يعني أنا رأيت مرة هذا بنفسي مع إنسان يريد أن يفعل هذا مع أمه، وقلت له: يا أخي ما فيش واحد على وجه الأرض ممكن أنه يحرص ويعتني بأمك كما تفعله أنت، أنت فلدة كبدها. قلت له: الأصل قبل هذا الحكم الشرعي، وهو حكم شرعي، من نفسك لا ترضى لأمك أن تسافر وحدها، وأن تتعرض ربما لمشقة، وأن تتعرض لإهمال، والله لقد رأينا هذا كذلك بأم أعيننا، أناس استؤمنوا على عجز نساء وشيوخ فأهملوهم، إن لم نقل أمور أخرى، يعني مما يعلمها أصحاب الوكالات ولا نحتاج لذكرها. فالله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أن يوفق إخواننا للاعتناء بهذا الأمر جميعا، وأن يوفق المسلمين بأن يقوموا بواجب البر بوالديهم. إذا أكرم والديه ما هوش بذلك المال يعطيه لا هم يقولهم روحوا حجوا عمروا أو اعتمروا وشوفوا مع من تروحوا. أبدا الإكرام الحقيقي لما تكون أنت بجانبها. الإكرام الحقيقي لو استطعت أن تحملها على عاتقك وتطوف بها البيت، وما فعلت معها الكثير، كما جاء في قصة ذلك الرجل، قال ولا، قال له عمر ولا زفر من زفراتها حين وضعتك. هذا أمر الوالدين وشأن الوالدين عظيم عند الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا.
بارك الله.
لا أضيف في الإجابات، قد اعترض علي قالوا لي راك تتوسع. تفضل شيخ خالد.
حفظك الله شيخ. أجوبتكم مثل ما يقول شيخ العثيمين رحمه الله، أجوبته
أقرأ سؤالك.
يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة استعمال ألواح الجبس التي تسمى باللغة الإفرنجية طلاكو في صناعة الأسقف والجدر، وللعلم
فإن وش معناته بيع 13؟ لا
اسم آخر لها ظاهر.
نفس
باء ألف 13.
ظنيت أنك ما رأيتها.
لا رأيت
بيع 13 وطلاكو.
نعم.
قال أو معلش أو.
وللعلم فإن، لأن هذا الاسم الثاني هو المجتهد، وللعلم فإن هذه الألواح تتكون من جبس مضغوط مغطى بورق لحمايته من التلف والتفتت، فهل يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية الجدران؟ وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد لنا أن نفرق في هذا الباب بين هذه الأمور المستعملة الحديثة وبين ما ورد فيه النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتراش الجدر. افتراش الجدر يعني هذا فيه مبالغة في التزيين الذي يدخل تحت باب الإسراف، لأن الأصل في الفرش أن تفرش للناس للجلوس عليها أو النوم، لا أن تزين بها الجدر. ودين الإسلام نهى عن صور الإسراف والتبذير والبذخ الزائد كلها، نهى عن الإرفاه، نهى عن هذا البذخ الذي يعيشه الناس اليوم، والله المستعان. هذه كيف يسموها هذه الألواح الجبسية أو هذا البلاكو، ما هو داخل فيه، لا يدخل في معنى حديث رسول الله في قضية الافتراش. هذا مثله مثل اللبن الذي تبنى به الجدر، وهذا يعني أسهل وأسرع وأنظف. يعني الآن المختصون في هذا الشأن يذكرون مزايا هذه الألواح، وهي الآن تقريبا انتشر استعمالها في العالم بأسره، والله أعلم. هذه الألواح لا تدخل فيما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. هذا يقول: هل المسحور يؤاخذ على تصرفاته القولية والفعلية المخالفة لشريعة رب العالمين، كأن يعق والديه بسبب تأثير ذلك السحر فيه؟ وهل يقع طلاق المسحور بسحر أثر على أقواله وأفعاله؟ وقريب منه سائل آخر يقول: هل الممسوس المغلوب على أمره وهو يعقل ما يفعل معذور في التخلف عن الجماعة؟ شكر الله لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يؤسف له هذه الأيام انتشار هذه الظاهرة في بلاد المسلمين عموما انتشارا رهيبا، حتى أنه وجد في بعض البلاد الإسلامية وبعض البلاد المجاورة لبلدنا هذا يعطى هؤلاء تصاريح وترخيص بفتح محلات لهذه الأمور، محلات للعرافين، وغالبهم سحر في الحقيقة، وبلافتة معلقة فوق باب هذا المحل، يعني بترخيص رسمي من الدولة، ويدفع ضرائب، والناس يترددون على هذه المحلات، الذي لم يتزوج ليتزوج، والذي إلى غير ذلك من هذه الأمور، والله المستعان. لا شك ولا ريب أن العقل مناط التكليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المعتوه حتى يعقل. شرط التكليف العقل، أن يكون المكلف عاقلا، وصح عنه كذلك أي عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما استكره عليه هذا ليس بإرادته، ليس بإرادته، فعله رغما عنه، ولهذا لا يؤاخذ عليه. كما أن المعتوه الذي ذهب عقله لا يؤاخذ لأنه غير عاقل وفاقد العقل، لا تكليف عليه، لا تكليف عليه ولا تثريب عليه، بأنه لا يؤاخذ كذلك. وبالتالي إذا كان هذا المسحور بلغ به الأمر إلى أنه لا يدري ولا يعي ما يفعل، وهذا واقع يا إخوان، لأننا نعتقد أن السحر له أثره، وأن السحر يفعل في أصحابه الأمور العجيبة التي لا يعلم خطرها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. و هدي نبينا عليه الصلاة والسلام بتلك الإرشادات النبوية الكريمة التي فيها تلك التحصينات من شر هذا الشر، يعني من شر السحر، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته أن من قرأ آية الكرسي لا يضره شيء حتى يمسي، إذا قرأ إذا أصبح، وإذا قرأها إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكل 7 تمرات من تمر المدينة من العجوة فإنه لا يصيبه سحر يومه ذاك. هذا فيه إثبات على أن للسحر حقيقة وللسحر تأثير. الواجب علينا أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من شره، وأن نستعين بهذه الأسباب الشرعية والتحصينات النبوية التي تقنا من خطره وشره كذلك. وبالتالي كما يقول بهذا علماؤنا، أن من كان السحر يؤثر عليه إلى درجة أنه لا يدري ولا يعي من أفعاله أو أقواله شيء، هذا لا يؤاخذ ولا تثريب عليه. وبعض الناس يعلمون هذا، وقد وقفنا على بعض الحالات تشوف هذا المسحور يفعل الأمور العجيبة، ثم بعد لحظات إذا أفاق لا يدري مما كان يفعله شيئا، تخبره أنك كنت تفعل كذا وكذا يستغرب، لم يكن حاضرا، كان غائبا في عالم آخر. وخاصة الآن السحر جمع فيه هؤلاء الأشرار، بين تأثير السحر وبين بين تأثير المس، ويجعلون للسحر أو يستعينون في السحر بالشياطين التي اصطلح على تسميتها بخدام السحر، بخدام السحر، يعني يجعلون له سحرا ثم يسخرون لهذا السحر من شياطين الجن من يقوم بحراسته، فيتأذى هذا المسحور الإيذاء الشديد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ولهذا الواجب على المسلمين جميعا أن يجتهدوا في هذه الأمور في لأجل الوقاية من هذا الشر، أن يحافظوا على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أن يحافظوا على وضوئهم، يعني يجتهدون في المحافظة على الوضوء، قراءة القرآن، سورة البقرة تقرأ في البيت في كل وقت، وإن استطاعوا في كل يوم يكون أفضل، لا يقربها شيطان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا والعلم عند الله، يعني والممسوس كما جاء في تتمة هذا السؤال، المغلوب على أمره الذي لا يعقل، حكمه حكم المسحور الذي لا يدري ولا يعي من أقواله وأفعاله شيئا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالتسويق الشبكي، وصورته كما يحكي من عاينه أن الشركة تشترط أن يبلغ مجمل المشتريات ما قيمته 28,000 دينار ليحصل المشتري على خصم 20%، فإذا تم له ذلك حصل فيما يأتي من طلبات شرائه القادمة على خصم 30% دون تحديد سقف أدنى لمجموع المشتريات، ودون تحديد لأصناف المشتريات كذلك. يضاف إلى ذلك أن العميل الأول إذا جلب مشتريين آخرين يحصل مقابل ذلك على خصومات وتحفيزات مع حصول العميل الجديد على نفس العروض بما سبق من الشروط. فما قول فضيلتكم في هذه الصورة؟ رعاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أنا أود أن أوجه أو أن أفيد السائل أن لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ووفقه ورعاه فتوى مفصلة في هذه المسألة، وقد درسها الشيخ كعادته قبل أن يحرر فيها فتوى مكتوبة من كل جوانبها، والفتوى موجودة يعني ترجع إلى موقع الشيخ. والمهم خلاصة القول أن الشيخ لا يرى بجواز مثل هذه المعاملات أو مثل هذا التسويق الذي فيه شيء من الغرر وفيه شيء من التحايل. وللشيخ العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى فتوى في هذه المسألة، فتوى في هذه المسألة بعدم جواز هذا النوع من التعامل. والشيخ الفوزان حفظه الله يرى أنه هذا وهذه كلها من التعاملات ومن البيوع التي أخذناها أو قلدنا فيها الكفرة الذين لا يقيمون للأحكام الربانية وزنا ولا يعترفون بشيء اسمه حلال أو حرام. عندهم دنياهم لا يدخل فيها الدين، دنياهم لا يجوز أن تقول فيها هذا حلال أو هذا حرام، كل شيء عندهم إنما يبيحه أو يحرمه أهواؤهم فحسب، ولا يدينون دين الحق ولا يتبعون رسولا من الرسل ولا نبي من الأنبياء ولا يتحاكمون إلى شريعة سماوية البتة، صلى الله عز وجل العفو العافية. هؤلاء الذين يريدون فرض هذا النمط من الحياة ومن المعيشة على الأمم جميعا بما فيها الأمة الإسلامية التي تدين دين الله جل وعلا، تدين دين الحق، وترجع في أمورها كلها إلى أحكام شريعة ربها. رغم هذه المحاولات العديدة الكثيرة وطيلة هذه السنوات المديدة الطويلة، فإنها باءت ولله الحمد والمنة بالفشل الذريع. عاصمة الخلافة اللي هي اسطنبول او شو اسمها، لا قبل اسمها الاستانة او القسطنطينية، هذا الذي اردته. عاصمة الخلافة جاءها وقت من الاوقات وتولى امرها من صرح بالكفر والإلحاد بالله رب العالمين، الكفر بدين الله تبارك وتعالى، وأراد أن يفرض الكفر والعلمنة على البلاد التركية التي كانت آنذاك عاصمة الخلافة الإسلامية، عاصمة الخلافة الإسلامية، وطمس كل ما له علاقة بدين الله تبارك وتعالى، حارب كل شيء فيه دين سواء مظهرا أو حقيقة، حارب حتى الطاقية الطربوش الذي يوضع على الرؤوس، وفرض على الناس أن يستبدلوه بالقبعة الغربية. ولكن رغم ذلك ولله الحمد والمنة، دين الله تبارك وتعالى لم يطمس ولم يمحى من تلك الأرض ولا من غيرها، ولا من غيرها من بلاد روسيا وبلاد الصين التي حكمها الملاحدة، لا يدينون لا بدين الحق ولا بدين الباطل، يكفرون بالأديان كلها، ورغم ذلك يرجع دين الله تبارك وتعالى وترجع الدعوة وترجع المظاهر الإسلامية لهذه البلاد. الشاهد أن هذا وهذه المعاملات ليست معاملات إسلامية، والناس يقلدون فيها الغرب. قلت الشيخ الفوزان حتى في مسألة هذه التحفيزات التي تجعلها بعض المحلات، أنك إذا اشتريت من المحل، خاصة هذا بالنسبة للمحلات الكبيرة السوبر ماركت، هكذا تسموها أنتم في بسكرا، هكذا هذه المحلات الكبيرة يعطيه تحفيزات، يقولوا إذا كان اشتريت بمبلغ 10,000 دينار عندك هدية ثلاجة، ولا عندك هدية آلة طبخ أو ما إلى ذلك. هذا لا يجيزه الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. هذا ما عندي من ما نقولش جواب من إحالة في هذا السؤال، فعلى السائل أن أو غيره ممن أراد أن يقف على هذه الفتوى لشيخنا أن يرجع إلى موقعه وفقه الله تبارك وتعالى وسدد على الحق خطاه.
يقول حفظكم الله: ماذا يفعل المسبوق الذي نهض ليتم صلاته وقد سلم إمامه من 3 ركعات في الصلاة الرباعية، ثم نبه الإمام فأكمل الركعة الرابعة والمسبوق قد انفصل عن الإمام، وجزاكم الله خيرا؟
والله هذه المسألة لا جواب عندي فيها، وربما تحتاج إلى مراجعة وبحث أو عرضها ورفعها لأحد علمائنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم فانبوس؟ هو مال يختص من الميزانية العامة التي تعطى لتسديد مرتبات الموظفين، وتعطى منه قيمة 50 مليون للموظف الذي يريد أن يبني السكن، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أصل هذه الكلمة فنبوس، هذه فرنسية ولا يظهر أنها إسبانية. المهم هو ذكر
لعلها اختصارات،
لعل هو ذكر الاسم وشرحه، هو المال الذي يقتص من الميزانية العامة. ما أدري إذا يقصد الميزانية العامة للدولة أو الميزانية العامة للشركة التي يشتغل بها، وتعطى منه يعني من هذا المال تعطى منه قيمة 50 مليون للموظف الذي يريد أن يبني سكنا. فالجواب على هذه المسألة يعود إلى معرفة حقيقة هذا الأمر. أولا، إذا كان مقصود السائل مال يقتص من الميزانية العامة التي كما هو الحال بالنسبة لبعض المصالح خاصة المالية بالنسبة لموظفي الضرائب وغيرهم، أنه هذا المال إنما هو من إيرادات الغرامات التي تكون بسبب التأخير في الدفع، تأخير في الدفع بالنسبة للضرائب أو التأخير في الدفع بالنسبة للغرامات المتعلقة بالغرامات المرورية أو غير ذلك. يعني الجواب يكون لا شك أنه هذا مال محرم، لا يجوز أن يعطى منه مسلم، لا يجوز أن يعطى منه ولا أن يأخذه مسلم، لأن أصله حرام، وما بني على باطل أخذ حكمه فهو باطل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كان هذا المال المقتص ليس من هذا النوع ولا من هذا القبيل، إنما من عموم مال الشركة أو الدولة تجعله، ولا هذه الشركة لأن السائل لم يوضح، تجعله هبة أو إعانة لإما لمواطنيها أو لموظفيها. فإذا كان من هذا القبيل يعني إعانة وهبة لا يكون قرضا بفائدة، يعني قرضا ربويا ولا من النوع الأول، فهذا لا حرج فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. ونود من السائل أن يزيدنا توضيحا لسؤاله، يعني يزيدنا توضيح في هذه المسألة حتى يعني يكون الجواب واضحا جليا. وهذا الجواب بناء على ما ورد في السؤال، ولهذا أجبنا بهذه الاحتمالات، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
يقول: من كان يرى المنكر في طريقه إلى المسجد ولا ينكره، فهل يكون هذا سببا في تخلفه عن الجماعة؟ وهل روي عن مالك رحمه الله مثل هذا أو قريب منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن هذا الأمر الذي ذكره السائل وظنه عذرا من الأعذار لا يكون كذلك، لأن مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون توقيفية، يعني ينبغي أن يكون لها دليل من الشرع، من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد تفصيل لأصحاب الأعذار في من لهم أو لا حرج عليهم في التأخر أو التخلف عن صلاة الجماعة، وما ورد من بين هؤلاء هذا الذي يرى المنكر. ومن من الناس لا يرى المنكر؟ كل الناس معرضون لمثل هذا، سواء في زمننا أو في الأزمنة المتقدمة، ولكن درجات المنكر تتفاوت، درجات المنكر تتفاوت، لأن نسبة الخيرية في هذه الأمة ما زالت متفاوتة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وما من عام كما قال عليه الصلاة والسلام إلا والذي بعده شر منه، وهذا في الأمور كلها. ولكن من فضل الله علينا أنه ما أوجب علينا في أي أمر من الأمور المتعلقة بديننا إلا بقدر طاقتنا، ولم يكلفنا إلا بما نقدر عليه، ولهذا القاعدة المقررة في هذا الباب: لا تكليف إلا بمقدور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن في إنكار المنكر مراتب، أن في إنكار المنكر مراتب، مراتب أولى متعلقة أو قد يتميز الناس فيها، بمعنى أنه قد يكون فيها قادر على التغيير وعاجز عنه. من رأى منكم منكرا يقول عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى، بيده يغير منكر بيده، والتغيير باليد يكون لأصحاب الأمر بالدرجة الأولى ولكل من يقدر على ذلك، بشرط أن لا يؤدي هذا التغيير إلى منكر أشد منه. صاحب الإمام هذا واجبه الأول أن يغير بيده بأمره، وهو قادر على ذلك، بيده أمر البلاد والعباد، إذا قال لفلان افعل يفعل، وإذا قال لا تفعل لا تفعل. وهذا كما يقولوا بالتعبير الحديث بسلطة ولا قوة القانون، ولكن هذا بسلطة الحكم والإمامة، بسلطة الحكم والإمامة. ورضي الله عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن فيه الأوامر وفيه المواعظ، الإنسان قد يقف عليها ولا يمتثل لأوامرها، ولكن السلطان إذا أمره يمتثل، لأنه يعلم علم اليقين أنه سيعرض نفسه للعقوبة إذا امتنع. الأب في بيته له أن يغير بيده، يدخل البيت يقول لأبنائه اتقوا الله عز وجل، مثلا يشوفهم في 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 قناة من القنوات الإباحية ينظرون إلى الحرام، إلى الأفلام الخليعة وإلى الصور الفظيعة، يقول اتقوا الله في أنفسكم، يحكم المهراز ويكسر هذه الآية هذه الآلة، لأن الأمر بيده، لأنه هو الذي اشتراها. ورحم الله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في فتوى له عظيمة في هذا الباب، يقول من هذا أيام كان الدش أمر مستقبح عند الملتزمين وعند المستقيمين عموما، ومن اقتنى شيئا منه هذا مقدوح في دينه. الآن أصبح عادي عند الناس جميعا المستقيمين والمنحرفين، بل ربما المستقيم يحتج على المنحرف، ما فيها والو، تشوف ليماتش كأنه ليماتش هادو انزل بهم الوحي من السماء، انزل بهم الوحي من السماء، ينظروا يتفرجوا على المسلمين والكفار وما إلى ذلك من هذه المنكرات العظيمة الفظيعة. ما عليش دير تشوف الأخبار فقط، وش من أخبار، تشوف الأخبار ومذيعة الأخبار، حتى أصبحت الفتاوى من مثل الفتوى الأخيرة، وقد رد عليه فيها مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى وفقهم للخير، الرد على أهل الباطل هذا من هدي أهل الحق. في قضية جواز سماع الموسيقى الخفيفة القليلة اللي تكون في الأشرطة وفي نشرات الأخبار، هذا فضيلة الدكتور المغامسي قال هذا ما في حرج، بناه تحت قاعدة اليسير معفو عنه في هذا الحرام، مثل فتوى تشبه قلت أنا فتوى شيخ الأزهر السابق القديم في قضية الربا، قال هم الربا إذا كان بنسبة قليلة جائز، لأن الله عز وجل حرم الذي هو أضعاف مضاعفة، ويقيس عليه اللي يشرب ربع كاس من الويسكي ولا الريكار جائز لأنه قليل، وهو القليل معفو عنه غفر الله لنا وله، هذا لا يستقيم أبدا، هذا باطل. المهم من بيده التغيير باليد هذا الواجب في حقه، فقال فإن لم يستطع فبلسانه قل اتقوا الله وامشي، ضربوك لأجل ذلك سبوك أصبر واحتسب، قل كلمة الحق وامشي، وهذا واجب عليك. إذا شفت أنك حتى هذا لا تستطيعه لأنك ربما تعرض نفسك للمهلكة، احنا ما أمرنا لأن نعرض أنفسنا للمهالك، ولكن الله عز وجل أبقى لك شيء تنكر بقلبك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا مصلي، يا من يرى المنكرات في طريقه إلى المسجد، تقدر الآن تدعي أنك لا تستطيع أن تغير بقلبك؟ أبدا أبدا، فهذا عذر لا يستقيم ولا يكون حجة لك ولا لغيرك في ترك هذه الصلاة، يعني صلاة الجماعة حين تسمع الآذان، لأن أمر الصلاة عند الله تبارك وتعالى عظيم، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله، بقي حفظكم الله دقيقتان إن أذنتم بسؤال أخير.
أسئلة الموقع ولا لا؟
ما أسئلة الموقع؟ نعم سؤال أخير من أسئلة
ولا قلت بلكنا نحاول نحاول أن
نأخذ أسئلة
نعدل
نأخذ أسئلة الفيسبوك.
أسئلة الفيسبوك سؤال الأول يحتاج منا ربما يأخذ مني وقت الحصة كلها، نخلوه للمرة
القادمة، ولكن معلش وصل آخر سؤال من أسئلة الموقع ولا
آخر سؤال يسأل عن تصرف لبعض الإخوة ممن يحرص على دقة الوقت في صلاة الصبح، وهذا العمل لجأ إليه بعض الإخوة في بعض المناطق وهو تعديل الساعة، تعديل الساعة بتأخرها بعض الدقائق حتى يتمكنوا من الانتظار بالناس لدخول الوقت، ويقول إن هذا قد أثار بعض المشاكل بين المصلين لما انتبهوا إلى ذلك، وصار الأخ الذي فعل هذا في موطن تهمة. هل هذا العمل طريق مشروع لتأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت؟ وما النصيحة إلى أئمة المساجد في مثل هذا الباب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة هذا السؤال يصلح أن يكون مثال على ما ذكرنا جوابا عن السؤال السابق اللي هو تغيير المنكر فيما يرى المغير والذي يكون سببا في منكر ربما أعظم منه. هذا أراد خيرا. وقديما قيل كم من مريد للخير لا يدركه. أراد خيرا وقال نقدم، إذا فهمت السؤال يعني يغير في عقارب الساعة يعني يوم الوقت الله المستعان، يعني من تلقاء نفسه، وهذا لا مسؤولية له في المسجد وليس مكلفا بمثل هذا الأمر فيه. يعني يا إخوان مثل هذه الأمور لا شك ولا ريب أن فيها مفاسد عظيمة. مثل هذه الأمور لماذا الناس لا يسألون فيها قبل الإقدام عليها؟ وهذه أصبحت مشكلة عند الناس، بعض المناطق وبعض المدن تقوم فيها فتن عظيمة، الناس تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بعد أيام شهور بعد مدة يتصل بك شيخ رانا كذا وهجرنا فلان وكذا، انت تسأل تقول له من استفتيتهم حتى هجرتهم فلان؟ يقول له الإخوة رأوا هذا. طيب رأوا هذا وقع ما وقع، وبعدين الآن تأتي لي تسأل. السؤال دائما وأبدا يكون قبل العمل، قبل العمل ليس بعده، لأن العلم إمام العمل وليس العكس. ومثل هذه الأمور خاصة، وهذا كلام مشايخنا وعلمائنا، مشايخنا الذين يتهمون بالفتنة ويتهمون بالغلو ويتهمون بأمور كثيرة من هذا القبيل، وهم ولله الحمد والمنة براء من كل هذه الافتراءات وهذه المظالم. ينصحون الشباب، ينصحون أبنائهم في عدم التسرع في هذه المسائل. لا تتسرعوا يا إخوان، الله عز وجل شرع لنا صلاة الاستخارة حتى لا نتسرع في أمرنا. العجلة لا خير فيها، العجلة لا خير فيها، والتأني من الرحمن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، تأنى تريث اسأل هذا يحقق لك التأني، استخر هذا يحقق لك التأني، فكر قبل أن تقدم، ثم بعد ذلك أنت لست مأمور أبدا في أي موطن من المواطن، لست مأمور بمثل هذا الاندفاع وهذا التسرع. نحن نعلم أن تقديم الصلاة عن وقتها أو إخراج الصلاة عن وقتها مفسدة من المفاسد، كما نعلم أن عدم تطبيق الحدود مفسدة من المفاسد، كما نعتقد أن الاختلاط مفسدة من المفاسد، إلى غير ذلك من هذه المفاسد. ولكن هذه المفاسد هل هي تحت مسؤوليتك؟ هل أنت المسؤول عنها أمام ربك تبارك وتعالى؟ لا شك أنه لا، لست أنت المسؤول عنها، أنت مسؤوليتك فيما أوجب الله عليك. السؤال السابق الأخ هذا اللي أراد أن يجعل من قضية رؤية المنكر عذر له في التخلف عن صلاة الجماعة، نقول له هذا مما تسأل عنه أمام ربك تبارك وتعالى. ما حضرت صلاة الجماعة بعد أن سمعت الآذان تقول يا رب كانت المنكرات وتغيير المنكر لا أستطيعه، يعني هذه حجة أمام الله عز وجل أبدا. أما هذا الأمر ليس لك، أنت مسؤول عن آذان المؤذن إذا تقدم في الوقت، أنت مسؤول إذا لم تنصح لهذا المؤذن، إذا علمت أنه أو غلب على ظنك أنه يستجيب لنصحك. أما إذا غلب على ظنك أنه لا يستجيب، بل أنه يردك، بل أنه ينكر عليك، فالأولى تترك هذا وتنكر هذا في قلبك. وإحنا عندنا هذا الأمر، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا أمرنا أن نفعل في هذا؟ قال صلوا معهم، صلوا معهم وصلوا صلاتكم، يعني صلوا صلاتكم اللي هي تكون هي الشرعية عند الله تبارك وتعالى لتكون في وقتها، وصلوا معهم حتى لا تشقوا جماعة المسلمين ولا تفرقوا جمعهم، وهذا مطلب من المطالب الشرعية، قل من يتنبه له ويتفقه في أحكامه وأسبابه. فهذا الأخ وقع في تهور وفي مخالفة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. وهذا العمل فيه مخالفة لأنه أدى إلى ما هو أشد وأنكر منه، لما لغضب الناس لأجل ذلك وكذا وكذا وكذا. الأولى به أنه ينصح هذا الإمام يؤخر الصلاة، احنا نعلم أنه صلاة الفجر ربما في المساجد يؤذنون قبل دخول الوقت الشرعي بهذه الدقائق المعلومة، الإنسان إذا استطاع أن يؤخر له ذلك، إذا وجب عليه ذلك وهذا مسؤولية المسؤولين عن هذه المواقيت، سواء مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة في المساجد. والمرء إذا علم هذا وما استطاع أن يغير، إذا كان هذا الإمام لا ينتظر الوقت حتى يدخل وقت الصلاة، يصلي مع الجماعة ويعيد صلاته ويعيد صلاته. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وديدنا لو كنا كهذا المسؤول عنه فنؤخر عقارب الساعة لكن قد آذنت بانقضاء. بارك الله فيكم وفي أعمالكم وأعماركم،
ولو فعلت ذلك لشكرناك وما لمناك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا آخر مجلسنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم جميعا.